قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا. قال: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفالي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا.
في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب لما بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد أن يتزوج بنت أبي جهل، وكانت مسلمة، بل وكانت دينة وقد أثني عليها كثيرا، فقال: إن فاطمة بضعة مني وإني أتخوف عليها أن تفتن في دينها، وإنه والله لن تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، فإنه يريبني ما أرابها. الواقع أن هذه الخطبة التي يذكرها مسور بن مخرمة ويقول إنه خطب وأنا يومئذ محتلم، المسور رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له 7 سنوات أو 8 سنوات، فليس بمحتلم، ولكن معنى ذلك أنه يقول: إني أعقل ما يعقله المحتلم وأحفظ ما يحفظه. وهذه الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورة ثابتة في الصحيح، وهذا علله الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرين بعدما قال: إني والله لا أحرم شيئا أحله الله ولا أحل شيئا حرمه الله، فعلل الأمر بأمرين شيئين: أحدهما خوف الفتنة على فاطمة رضي الله عنها، والثاني أن الشيء الذي يؤذيها يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام لا تجوز في حال من الأحوال، فلا يجوز أن يفعل الإنسان السبب الذي يكون فيه أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان أصله مباح. هذا هو السر في ذلك، ولكن ذكر هذا القول، هذا الكلام من المسور بن مخرمة لعلي بن الحسين رضي الله عنه في هذا المقام وفي هذه المناسبة، واقع أنه ليس له مناسب، لأن هذا فيه قدح في علي رضي الله عنه من جهة، ولكن قصد أن يخبره بفضل أمه وبكرامتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أراد، هذا الذي قصد. وقد جاءت النصوص في فضيلة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فقد جاء أنها أقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان مريضا ونساؤه عنده، أقبلت إليه وكان مشيها شبيها بمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلست أسر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فبكت، اشتد بكاؤها، ثم أسر إليها شيئا فضحكت، ثم إن عائشة رضي الله عنها سألتها عن ذلك فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم سألتها فقالت: نعم الآن. فأخبرتها أنه لما أسر لها في الأولى أخبرها أنه يموت في هذا المرض فبكت، وفي الثانية أخبرها بأنها سيدة نساء العالم في الجنة، سيدة نساء العالمين في الجنة، فضحكت، وأخبرها أنها أول من يلحق به من أهله. فماتت بعده رضي الله عنها بستة أشهر. فالمقصود أن في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يخطب علي رضي الله عنه أن يتزوج علي رضي الله عنه ابنة أبي جهل على فاطمة، معللا ذلك بشيئين: أحدهما خوف الفتنة عليها، لأن المرأة تريد أن تستأثر بالزوج، أمر طبيعي جبلت عليه النساء، ويكون عندها الغيرة ما قد يحملها على الشيء الذي لا يحمد والشيء الذي قد يخالف أمرا من أمور الشرع، فيكون في هذا فتنة. هذا الشيء. الشيء الثاني أنها مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم أنها قطعة منه، فما أرابها يريبه وما أذاها يؤذيه، وسيأتي تفصيل أكثر من هذا الحديث الذي بعده. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر، قال: فسكت علي عن ذلك النكاح. قال: حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد حدثنا الليث قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. والإخبار في حديث أحمد.
في هذا تفصيل أكثر من السابق، وأن أولياء المرأة جاءوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أن علي رضي الله عنه لما خطب منهم قالوا له: إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مانع، يعني أنهم امتنعوا من أن يزوجوا ابنتهم على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأذن، ولهذا جاءوا يستأذنونه. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة، وكانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا فعل أحد من الناس ما يكرهه ما يواجهه بالكلام، وإنما يقول كلاما عاما لا يواجه الشخص نفسه بالكلام، حتى يكون في هذا عدم الجرح له، جرح شعوره، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أعطي الأخلاق الحميدة والفاضلة، الخلق العظيم صلوات الله وسلامه عليه، حلم وعلم ودعوة بالرفق واللين، وهو يدعو إلى ذلك، إلى الرفق، وينهى عن العنف وعن الفحش والتفحش. فلهذا خطب وقال: إن بني فلان استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب. هنا يقول ابن أبي طالب: وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يطلق ابن أبي طالب ابنتي ويتزوج ابنته. وسبق تعليل هذا بشيئين، وكل واحد من الشيئين يكفي في منع زواج علي رضي الله عنه ابنة أبي جهل. ثم إن علي رضي الله عنه لما بلغه هذا امتنع، لأنه لا يريد أن يفعل شيئا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء أنه أيضا يستأذنه فلم يأذن له فأعرض عنه فلم يتزوج رضي الله عنه حتى توفيت فاطمة رضوان الله عليه. أما ثناؤه على صهره الذي ذكر ولم يسمه فقد جاء مصرحا به، وهو كان في ذلك الوقت كافرا، وقد أسر يوم بدر، فبعثت زوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بعثت بقلادة جهزتها بها أمها خديجة تفديه بها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها وقال للصحابة: إن رأيتم أن تتركوه لها وتعطوها قلادتها؟ فقالوا: نعم. فاشترط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركها تأتي إليه، لا يمنعه أن يأتي بها إليه، فوفى له بذلك وهو مشرك. لما أطلقوه وفى بشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرط الذي أشار إليه: وعدني فوفى. ثم إنه أسر مرة أخرى بعدما جاءت زينب رضي الله عنها إلى أبيها إلى المدينة، فأجارته فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فك، ثم أسلم فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثناؤه عليه بأنه وعده فوفى له، وأنه لم يذه في شيء مما يريب ابنته، تعريضا لأنه يجب على من صاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. ثم إن علي رضي الله عنه امتثل هذا الأمر فلم يفعل شيئا مما يخالف ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق. نعم.
قال: باب في نكاح المتعة.
المتعة أخذت من التمتع، وهي نكاح مؤجل إما بزمن أو بحال بوقت، يعني بحالة الإنسان أو بأيام معدودة أو ما دام موجودا في هذا المكان، وهي مما نسخ كان مباحا وإباحتها كانت محدودة كما سيأتي، ليست مطلقة، ليست إباحة مطلقة بل إباحة مضيق فيها. نعم.
قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع.
نهى عنها في حجة الوداع، هذا ثابت في صحيح مسلم وفي غيره. وفي صحيح مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ولحوم الحمر يوم خيبر، وفي رواية أنه حرمها، فاختلف الناس في هذا، هم من قال إنها أبيحت مرتين وحرمت مرتين، والأخيرة كانت يوم الحجة الوداع، في حجة الوداع في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الغرائب، ولهذا روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما أعلم شيئا أبيح مرتين، أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. ثم إن إباحة المتعة كانت للمسافرين فقط الغائبين، لم يأتي أنها أبيحت لمن كان مقيما في بلده أبدا، وإنما كما جاء في الحديث أنهم كانوا يغزون ويطيلون الغيبة فهموا بالاختصاء، فأباح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة من أجل ذلك. فإباحتها شبه الضرورة، وهذا الذي كان يفتي به ابن عباس رضي الله عنه، كان يراها أنها مثل الميتة، مثل لحم الخنزير، ما يجوز تناوله إلا عند الضرورة القصوى. ولهذا لما قيل له إن فتياك سارت بها الركبان وتقاولتها الشعراء، فقال: والله ما هذا أردت، إنا لله وإنا إليه راجعوا، والله إنها كالميتة. ثم إنه رجع بعد ذلك، وهذا كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قول جمهور العلماء أنها أبيحت مرتين وحرمت مرتين، والأخيرة حرمت إلى يوم القيامة، وأنها الآن باطلة مثل الزنا، نسأل الله العافية. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إنها لم تحرم إلا مرة واحدة، وإن هذا وهم وهمه من تصور أن الأمر راجع في الحديث الذي في مسلم وغيره إلى المتعة وتحريم الحمر، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر يوم خيبر، هذا في صحيح مسلم. وقال إن هذا توهمه بعض الناس أن يوم خيبر ظرف لتحريم المتعة، وليس الأمر كذلك. فيوم خيبر ما كان الصحابة يتمتعون باليهوديات، ولا جاء في أثر ولا في حديث أنهم تمتعوا بهن ولا طلبوا ذلك، وإنما التمتع حصل في غزوة الفتح وفي أوطاس، أما في غزوة خيبر ما حصل. ولكن السبب الذي توهمه من قال هذا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول بحل لحوم الحمر وبالمتعة إباحتها، وذلك أنه يقول هو ومن قال بذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها لأنها حمولة الناس لئلا تتقلص وتنتهي، وإلا فهي حلال. فأراد علي رضي الله عنه أن يبين أن هذا محرم في يوم خيبر وكذلك المتعة. فقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر يوم خيبر، يوم خيبر يرجع إلى لحوم الحمر فقط، أما المتعة فليست يوم خيبر، وإنما هي في عام الفتح وفي حجة الوداع. فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم رخص لهم في حجة الوداع التمتع، ثم بعد 3 أيام نهاهم وحرمت فبقيت محرمة. واستدل على هذا بما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن علي رضي الله عنه هو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الحمر يوم خيبر والمتعة، ويقول هذا موجها إلى عبد الله بن عباس. وجاء كذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وحرم لحوم الحمر يوم خيبر. فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر يرجع تحريم فيه إلى المتعة، إلى متعة النساء مع الحمر، فتوهم أنها أحلت مرتين وحرمت مرتين، والصواب أنها مرة واحدة، ولم يعهد في الشرع شيء بهذا. هذا ما قرره ابن القيم وغيره، وهو في الواقع قريب جدا. وعلى كل، المتعة التي هي نكاح مؤقت على أجرة معينة، على شيء معين، هذه كانت عارضة للحاجة للضرورة، ثم حرمت بالنصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في كتاب الله ما يدل عليها. أما قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فليس هذا في المتعة، هذا في النكاح عموما. إذا تزوج الإنسان زوجة ثم بدا له أن يتركها ويرغب عنها، يجب أن يعطيها مهرها الذي كان له، فإن لم يكن لها مهر مسمى وجب أن يدفع لها مهر أمثاله.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء.
النكاح شرع لأجل المشاركة، مشاركة الزوجة، مشاركة الزوج في حياته، ولأجل طلب الولد والرغبة. فإذا كان النكاح مشروطا إلى أمد فهو باطل. لو شرط أنه إذا مضى كذا وكذا فإنه يكون باطل، لأن المقصود به الشهوة فقط، والنكاح ما شرع لأجل ذلك، وإنما شرع لأن تكون الزوجة معاونة لزوجها، مواسية له في جميع حياته، هو لأجل طلب الولد ابتغاء ما كتب الله جل وعلا بين الزوج والزوجة. فإذا غي بغاية أو حدد حد أبطله هذا. أما إذا كانت بنية الإنسان شيء في قلبه وفي نيته فهذا أمره إلى الله، وربما تغيرت النية وتبدلت إلى رغبة، ولهذا النية هذه لا يكون لها أثرا في عقد النكاح. نعم.
قال باب في الشغار.
الشغار مأخوذ من الشغر وهو الرفع، قالوا شغر الكلب رجله إذا رفعه، أو مأخوذ من الشهور وهو الفراغ، شغر البلد إذا فرغ من أهله ومن سكانه، وهذا شيء معروف. فسمي شغارا لخلوه من الصداق، إذا خلى من الصداق كان شغارا، وهو باطل، نكاح باطل، من الأنكحة الباطلة. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك حاء وحدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. زاد مسدد في حديثه قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح اخت الرجل وينكحه اخته بغير صداق.
هذا تفسير نافع للشغار، فلا يكون ذلك مرفوعا، إنما هو موقوف من قول الراوي فسر الشغار بهذا. بأن ينكحه ابنته على أن ينكح الآخر هذا ابنته ولا يكون بينهما صداق لواحدة منهما، وإنما يكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى، وهذا موافق لما في اللغة، الشغار هو الخلو أو أنه الرفع، رفع الصداق فأصبح ليس بينهما صداق، أو أنه خلع، إنهما خلع من الصداق. ولكن سيأتي أن الشغار أعم منها، أنه أعم منه. فإذا كانت إذا كان في العقد شرط بأنه لا يزوجه حتى يزوجه الأخرى ولو كان بينهما صداق، فالصواب أن هذا من الشغار، أنه شغار، فلا يجوز، لا يصح، لأن النكاح مبني على الرغبة، على رغبة الزوجين وعلى الرضا. إذا لم ترضى الزوجة لا يجوز العقد عليه، وكذلك الزوج لا يرغم، ولكن الغالب أن الزوج له الاختيار، وإنما قد ترغم المرأة المسكينة التي قد لا ينظر إلى رضاها وقد تكون غائبة، يعني لا تستأمر ولا يؤخذ إذنها ولا علم له، فلا بد من رضاها، لا بد من مشاورتها ورضاها. فإذا لم ترضى لا يجوز أن ترغم على إنسان يكون مصاحبا لها طول حياتها وهي في نكد وكبد وبوض، ترى من لا تستطيع رؤيته وتسكن مع من لا تستطيع السكن معه وتبيت معه، فهذا من أعظم الظلم، وهذا هو السبب في تحريم الشغار، هذا هو الصحيح. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا أعم مما قاله نافع رحمه الله، فإن نافع جعل الشغار خلو العقدين من الصداق فقط، فإذا وجد الصداق فلا شغار، وقال بهذا القول طائفة من الفقهاء بقول نافع. والعجب أنهم ردوا قول أمير المؤمنين معاوية وقالوا إنه ليس شغارا وإن هذا خطأ، وهذا عجيب، كيف يكون خطأ صحابي فاضل وفي مجمع من الصحابة فأقروه ولم ينكره أحدا بل وافقوه على ذلك، هذا الخطأ، هذا الخطأ، إنكار ذلك هو الخطأ. فالشغار إذن هو المبادلة، وأن يكون كل واحدة عوض عن الأخرى أو مشروط نكاح هذه بهذه ولو وجد صداق، ولو وضعوا بينهم صداق لكل واحد يكون شغارا. ثم النهي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يدل على بطلان هذا النكاح، فلو حصل لفرق بينهما، يعني لو حصل هذا النكاح يفرق بين الزوجين ويصبح لا حكم لهذا النكاح لأنه باطل، فتزوج من جديد هذه الزوجة، تستعد وتبحث عن زوج آخر، وحتى إنها لا تفتقر إلى طلاقه لأنه باطل، لأن الشغار باطل، عقد فاسد خلاف ما جاء به الشرع، وكل ما جاء مخالفا للشرع فهو فاسد. نعم.
قال: باب في التحليل.
التحليل من الأعظم المنكرات، ومن أعظم المفاسد التي تحدث في المجتمعات. ومعنى التحليل أن يطلق إنسان زوجته ثلاثا طلاقا بائن، فيتبرع إنسان آخر فيذهب يتزوجه ليحلها للأول فقط، ليس له غرض من زواجها إلا أن تحل للأول، وهذا إجرام في الواقع. وتزوجه هذا باطل، بل هو بمنزلة الزنا، نسأل الله العافية، لأنه لا رغبة له في نكاحها، وإنما أعار نفسه لغيره. ولهذا سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار، تيس المستعار، تيس بهيمة قد يكون عند الإنسان معازي وليس عنده تيس، فيذهب يستعير تيسا لينزو عليها، جعل هذا الرجل مثله، مثلها هذه الحالة. وسيأتينا أنه ملعون، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنه، وهذا يدل على فظاعة هذا الفعل، نسأل الله العافية. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني إسماعيل عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له،
لعن الله المحلل والمحلل له، والمحلل له يعني كلاهما ملعون إذا تواطأ على ذلك، إذا تواطأ عليه وعلماه. واللعن هو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة، ومن لعنه الله جل وعلا فهو الملعون، وكذلك من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يستحق اللعنة وهو ملعون. وهذا أقل ما يقال فيه إنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلعن إلا من استحق اللعنة، نسأل الله العافية. ثم هذا يدلنا على أنه زيادة على بطلان هذا العقد أنه فعل إجرامي، لأن فيه إفساد، وذلك أنه يحل شيئا محرم فيستحل ذلك الرجل الحرام أبدا، تبقى عنده زوجته يطأها وهي محرمة، فيكون بهذه المثابة زاني، يزني بهذه الزوجة كلما أتى، نسأل الله العافية. وفي هذا إفساد للأعراض وإفساد للأنساب وانتهاك لحرمات الله جل وعلا، فهذا من أعظم المنكرات التي يفعلها بعض الناس، وهو يرى أنه يحسن صنعا وهو في الواقع يسير بهذا الفعل مبتعدا عن مغفرة الله وقربه، ويبوء به بلعنة الله وسخطه، نسأل الله العافية، ويفسد فرش الناس بهذا الفعل. وفعله وفعل الذي رجعت إليه الزوجة الأول بفعله هذا كله حرام، حرم عليه، ولهذا لعن. نعم.
قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن عامر عن الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أنه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى،
يعني أن الراوي الذي قال هذا هو علي. نعم، وهو كذلك. نعم.
قال باب في نكاح العبد بغير إذن سيده.
العبد هو المملوك الذي يكون ملكا للإنسان منزلة المال، وأصل العبودية الكفر، هذه أصل العبودية، أصل الرق أن يكون الإنسان كافرا، يسلط الله جل وعلا عليه عباده المؤمنين فيقاتلونهم فيسترقونهم، إذا أسروهم أخذوهم أرقاء، فصاروا عبيدا بذلك عقابا لهم من الله جل وعلا، حيث تركوا عبودية الله جل وعلا إلى عبودية الخلق وعبودية أنفسهم فعوقبوا بهذا. هذا هو أصل الرق، وليس هناك طريق للرق إلا هذا فقط. ولهذا إذا ترك الجهاد في سبيل الله ذهب الرق، ما في رق. إذا لم يكن جهاد للكفار لا يكون هناك استرقاق. ثم إذا استرق الإنسان فرقه هذا فيه دعوة له بأن يؤمن بالله جل وعلا وأن يخضع له ويعبده. ثم إن الإسلام جاء بالحث على العتق، على عتق هذا الرقيق والترغيب فيه كثيرا. جاء أن من أعتق إنسانا كان فكاكه من النار، يعتق كل عضو من المعتق، يعتق كل عضو من المعتق بعضو من المعتق. كما وكذلك غير هذا كثير. فإذا مثلا صار مسلما وصار رقيقا وأدى حقه، حق سيده وحق الله، فإن هذا ممن يؤتى أجره مرتين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به فهو يؤتى أجره مرتين، ورجل له أمة يعني رقيقة فأدبها وعلمها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فهو يؤتى أجره مرتين، ورجل مملوك يؤدي حق سيده وحق الله جل وعلا فهو يؤتى أجره مرتين. والرقيق بمنزلة المال يباع ويشترى، فلهذا لا يجوز أن يتصرف بغير إذن سيده. ومن ذلك النكاح، لا يجوز أن ينكح يتزوج إلا بإذن سيده، لأن زواجه هذا قد يفوت عليه مصالح يتطلبها منه: القيام على حقوق الزوجة، النفقات وما أشبه ذلك. فإذا لم يأذن له لا يجوز له ذلك، ولهذا منع شرعا من ذلك كما سيأتينا. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده وكلاهما عن وكيع. قال: حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر.
أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. العاهر هو الزاني، وهذا يدل على حرمة ذلك، وأنه لو حصل لكان فاسدا، هذا الزواج يكون فاسدا. نعم.
قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.
ضعيف لأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري، وعبد الله بن عبد الله بن نافع بن عمر ضعيف خلاف عبيد الله أخوه، إنه ثقة حافظ. نعم.
قال: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.
سبق أن قلنا إن الكراهة إذا جاءت بلسان السلف فالغالب أنهم يقصدون بها الحرام، أنها محرمة، خلاف المتأخرين من الفقهاء فإن لهم اصطلاح اصطلحوا عليه، أنهم قسموا الكراهة إلى قسمين: كراهة تحريم وكراهة تنزيه. ولكن إذا ذكروا هذا وصفوه يصفونه يقولون ما مكروه كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، بخلاف العلماء المتقدمين ومنهم أبو داود فإنهم يطلقون الكراهة ومقصودهم المحرم. وقد جاء هذا في كتاب الله لما ذكر الله جل وعلا المحرمات كالقتل والزنا وأكل مال اليتامى وغيرها، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مكروها يعني أنه محرم. فالمقصود أن الاصطلاح يجب أن يعرف ولا يحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على اصطلاح الناس، وإنما الواجب حمل كلام الناس على ما عرف من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطباته وما يفهم من كلامه، وكذلك كلام الله جل وعلا. يجب على الإنسان أن يجتهد في فهم كلام الله، فإذا فهمه يجب أن يرجع إليه كلام الناس. ففي هذا يقول إنه كراهة خطبة في المجلس فلكل واحد منهم الخيار، يلزم إذا قال اشتريت وهو في المجلس أن يقال خلاص تم البيع، لا، ما دام جميعا حاضرين في مكان واحد فلكل واحد منهم الخيار حتى يفترق، إذا افترق تم البيع. وكذلك إذا اشترط الخيار، قد يشترط مثلا 3 أيام الخيار أو أقل أو أكثر، إذا شرط الخيار فله الخيار. ففي هذه الحالة لو أنه جاءه إنسان وقال له أنا أعطيك ما هو أفضل من ذلك بأقل منه ثمنا، أكان هذا بيع على بيع أخي. وكذلك الشراء، إذا مثل ذهب يشتري هذا الإنسان بيت وما أشبه ذلك وتم، ما يجوز أن يأتي إنسان آخر يقول أنا أبيعك بيتا أفضل من هذا وأحسن بأقل من هذا ثمن، لأن هذا بيع على بيع وشراء على شراء. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبر أن هذا من الحقوق التي يجب أن تراعى بين المسلمين، حق المسلم على المسلم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه.
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، قلنا إن الخطبة هي أن يظن أنه يعطى، أما إذا ظن أنه لا يعطى فلا بأس. والدليل على هذا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه تقدم إلي معاوية وتقدم إلي أبو الجهم فأيهما أنكح تستشيره، فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل صعلوك ليس بيده شيء، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني أنه يضرب النساء، ولكن انكحي أسامة أو قلب. فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذه الخطبة تقدم فلان وفلان، وأشار عليها بأن تنكح رجل آخر ثالث ليس من الذين يتقدم. فهذا يدل على أن المقصود بالخطبة مظنة العطاء والاتفاق الموافقة الإجابة، أما إذا لم يكن هناك إجابة فلا مانع بأن يتقدم الإنسان يطلب. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه.
هنا قيد إلا بإذنه، إذا أذن الخاطب أو البائع فلا بأس. نعم.
قال باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها.
يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ معلوم أن المرأة عورة، وأنه لا يجوز النظر إلى العورات عورات المسلمين، والله أمر بغض البصر وحفظ الفروج، ونهى عن إطلاق البصر، وكذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا من أسباب الفواحش والمعاصي ودواعيه، وأن ذلك من الشيطان. وفي هذا رخصة في هذه الحالة، إذا أراد الإنسان أن يتزوج امرأة يجوز له أن ينظر ما يدعوه إلى تزوجها ويرغبه فيه، ولو لم تأذن ولو لم تعلم كما سيأتي، وهذا من باب الرخصة فقط. ثم النظر يكون إلى الوجه، إلى الكفين، رقبة، ساقين، وما أشبه ذلك، ولا يجوز أن يكون إلى عورة وإلى شيء لا يبدو إلا في الخلوة. الوجه هو مجمع الحسن، وما عدا ذلك النساء يستوين فيه. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها.
هذا إذا عزم الإنسان. أما أن يكون الإنسان يذهب ينظر ليختار، هذا لا يجوز. ينظر إلى نساء الناس ليتخير ويبحث عن الجمال، وإنما إذا أراد الإنسان أن يتقدم إلى أناس معينين وإلى امرأة بعينها، إذا كان يخشى أن يكون في هذه المرأة ما ينفر بالطبيعة في الخلقة وما أشبه ذلك، فإنه يبحث يجتهد إذا استطاع أن ينظر إليها، وإن لم يستطع يبحث من النساء اللاتي يثق بهن من تنظر وتخبره. نعم.
قال باب في الولي،
يعني حكم الولي في النكاح، في عقد النكاح. والصواب أن الولي في عقد النكاح شرط من شروط صحته، وأن النكاح بدون ولي باطل. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
في هذا قل أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هكذا كرر للتأكيد، تأكيد ذلك. ولا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء باطل ثم يقصد به أنه يطلب مثلا ما هو مستحب، يعني يبطل ما هو مستحب، أما الواجب ما يكون باطلا فيكون في الأصل صحيح. قل فإن دخل بها، يعني بهذا النكاح الذي هو بإذنها فقط بدون إذن وليها، فالمهر لها بما أصاب، بما استحل من فرجها يكون لها المهر. وقوله والولي، وإذا تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني إذا حصل شجار بين الأولياء بأن عضلوا المرأة منعوها من التزوج بالكفء الذي يريدها، أما إذا منعت من غير الكفء فهذا منع بحق ولا يجوز أن يفتات عليهم. ولكن قد يتعنت الولي، ولي المرأة، فيمنعها من التزوج بمن تريده وهو كفء لها. والمكافأة المعتبرة كما مر معنا أنها الدين، وإذا الدين والخلق، إذا رضي دين الإنسان وخلقه ينبغي أن يزوج، ولا يرد لئلا تكون فتنة وفساد عريض. فإذا تشاجر الأولياء أو عضلوا المرأة وامتنعوا من تزويجها فللسلطان أن يزوجها ولو لم يرضوا، لأن الحق لها وليس الحق لوليها، وإنما جعل الولي لأنه غالبا ينظر في المصالح مصالحها ويكون نظره أحسن من نظرها، هذا الغالب. أما إذا تبين التعنت وتبين العضل فلا يجوز أن تظلم، يكون السلطان وليها فهو الذي يزوج وإن كان أبوها موجود أو أخوها أو ابنها إذا منعوها من التزوج بمن تريد. نعم.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. قال أبو داود هو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة.
لا نكاح إلا بولي، إذا جاء نفي الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الله كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بوضوء وما أشبه ذلك، فالمنفي لا يجوز أن يكون الأمر المستحب، لأنه لا يعهد هذا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينفي عملا أو فريضة من الفرائض أو حكما من الأحكام، والمقصود بالنفي كماله فقط، وإنما إذا نفي مثل هذا فالمقصود بالنفي عدم الصحة أنه لا يصح. فهنا قوله لا نكاح إلا بولي يعني لا صحة للنكاح، لا يصح النكاح إلا بولي. وهذا جاء أيضا أحاديث متعددة، أي امرأة تزوجت بغير ولي فهي زانية، وما بين الزنا والنكاح الإعلان والولي والشهود. فلو مثلا وكل الأمر إلى المرأة صار فيه فساد وصار فيه قصور نظر، ولهذا صار من حكمة الشرع ألا يصح النكاح إلا بالولي، والولي هو الأب، فإن لم يكن فالجد، فإن لم يكن فالابن، فإن لم يكن فابنه، فإن لم يكن فالأخ، وهكذا، يعني الأقرب الأقرب فالأقرب. ويجب أن ينظر إلى من هو أحسن نظرا وتدبيرا ومعرفة، معرفة للناس. ويجب على الولي أن يجتهد لموليته، أن يجتهد لها في الصلاح والأحسن، ولا يخون الأمانة، فإن إذا لم يجتهد فإنه قد خان الأمانة التي وكلت إليه، فإنها أمانة مرأة ضعيفة وهي أمانة عند وليها، يجب أن يجتهد لها، والغالب أن وليها لا يقصر في هذا. نعم.